باسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام بالأمس في عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى، تتمت الحديث عن عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى، وتحديدا وصل بنا الكلام إلى الحديث حول التشبيه وشبهة التجسيم، نسبة التجسيم والتشبيه لله سبحانه وتعالى بخلقه. كما فهمت من بعض الأخوة والأخوات أن الدرس البارحة كان شوية جامد وبصعوبة، أنا ألخص المطالب اللي طرحناها البارحة حتى نحاول نستفيد من الوقت ونأخذ فتشي جديد. ألخص المطالب كالآتي: المصنف ادعى دعوة، قال هنالك من يتهم الله أو ينسب إلى الله سبحانه وتعالى التجسيم. هذه الدعوة الأولى التي ادعاها المصنف. إذن النقطة الأولى هي أن هنالك دعوة بنسبة التجسيم إلى الله سبحانه وتعالى، والمصنف نسبها إلى البعض من دون تعيين ذلك البعض. فلابد أن نبحث أولا وقبل كل شيء هل أن لهذه الدعوة صحة حتى نجي نناقشها. إذا ثبت إلها صحة نناقشها، إذا ما ثبت خب ليش نضيع وقت بمناقشتها. النقطة الثانية بعد مراجعة المصادر للمعنيين، وهم مجموعة من مذاهب أبناء العامة أمثال الأشاعرة والسلفية، اتضح صدق الدعوة من خلال الأحاديث من مسند أحمد بن حنبل وغيره. إذن الدعوة ثبت صحتها من خلال مجموعة من الأحاديث، كحديث أن الله سبحانه وتعالى يضع قدمه اليسرى في النار في مسند أحمد بن حنبل. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أننا حملنا القوم محملا بعيدا عن الاتهامات الجانبية، يعني محمل علمي، يعني أطرنا هذا الموضوع بإطار علمي، وقلنا أن القضية قضية شبهات، دخلت على القوم شبهات فنسبوا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. هاي النقطة الثالثة، أننا حملنا القوم محملا علميا حسنا، يعني أنه يابا أنتم مشتبهين. النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، أن الذي دفعهم إلى ذلك هو التعامل مع ظواهر القرآن الكريم بشكل أو مع آيات القرآن الكريم وفق ظواهرها، ولم يعلموا أن للقرآن باطن كما أن له ظاهر، كما أن له ظاهر، وأن الآيات التي استفادوا أو توهموا أو اشتبهوا من خلالها التجسيم والتشبيه لله تعالى بخلقه، هذه لها باطن، وهم اقتصروا وجمدوا على ذلك الظاهر للآية القرآنية الكريمة. لاحظوا لو نعود إلى عبارة المصنف، آخر عبارات المصنف شنو قال؟ قال وكذلك يلحق بالكافر من قال إنه يتراءى، أي إن الله، إنه يتراءى لخلقه يوم القيامة، وإن نفى عنه التشبيه بالجسم لقلقة في اللسان. يعني ما تعرف شلون تنفي التجسيم عنه وبنفس الوقت تقول هو يرى ولكن مو جسم، ماكو شيء يرى وليس بجسم. الذي يرى، الباصرة لا تستطيع أن ترى إلا الأجسام، هذا بلا إشكال لا خلاف في ذلك. فإذا قلت أنه يرى خلاص يعني جسم. قال فإن أمثال، هنا محل الشاهد، فإن أمثال هؤلاء المدعين جمدوا على ظواهر الألفاظ في القرآن الكريم. إذن تعاملوا مع القرآن بحسب ظواهره ولم يتعاملوا معه بحسب تأويلاته أو بحسب ما تفيده الأدلة. هذا تقريبا تلخيص، يعني بما يمكن يعني. هذا كل ما نقدر نلخص به نقاط أو مطالب المحاضرة السابقة، الدرس السابق. إتماماً للفائدة، إتماماً للفائدة، موضوعنا اليوم تقريباً بنفس المحور، يدور في نفس المحور، محور الدرس السابق. المصنف أحسن الله عليكم، المصنف ذكر أن هؤلاء جمدوا على ظواهر ألفاظ القرآن الكريم. طيب، هذه الظواهر احنا عندنا في التخريج إلها يعني، إن شاء الله سبحانه وتعالى من الآن فصاعدا بإذنه تعالى نهاية كل درس أحاول أخلي 5 دقائق للتلخيص بإذنه تعالى. خلي نجي إلى نماذج من هذه الظواهر باعتبار أن احنا ايش ندرس. شوفوا إخواني أخواتي، طبعا أنا ما أريد يعني أحكي كل ما يتعلق بالموضوع. هذا الكتاب أساساً اسمه عقائد الإمامية، وإذا عقائد الإمامية بحسب الفرض، بحسب الفرض أن ما يتناول إلا عقائدنا من دون أن يتطرق إلى عقائد الآخرين، لأنه الكتاب يعتبر مرحلة أولى، وبالمرحلة الأولى المفروض أن إحنا ندرس شنو؟ ندرس الشيء اللي يخصنا فقط. الآن أنتوا في الفقه إيش جاي تأخذون؟ جاي تأخذون رسالة عملية، ما تناقشون الحنفي شي يقول والحنبلي شي يقول والشافعي شي يقول، انتم مو يم هذا، بل ما تناقشون حتى آراء علماء المذهب نفسه، انتم بس تعرفون هاي المسألة شنو معناها. المفروض احنا في حدود هذا الكتاب، بما ان اسم الكتاب عقائد الإمامية، المفروض ان نتعرف فقط على عقائد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية من دون التطرق الى عقائد الآخرين. ولكن يعني مضامين الكتاب طبعا لا تتناسب مع اسم الكتاب، لا تتناسب مع اسم الكتاب، والمفروض ان الكتاب يقرأ من عنوانه. على اي حال هسه هاي مو مشكله رئيسيه، الموجود هذا بعد متن الكتاب، هذا مواضيع الكتاب، هذه اللي موجوده قدامنا وعلينا ان نقبلها ونحاول شنو، نحاول نفهمها. ف لما يجيني واحد ويقول لي هؤلاء عالم من العلماء، أنا أعرف أن العقيدة ما بيها تقليد، مو كل اللي يقول العالم في العقائد أنا أجي أقبله وأروح، لا أكون أقيم البرهان عليه، لأن ما من حقي أقلده. لو القضية قضية تقليد وأقرأ الكتاب وشنو يقول العالم، أقول آمنت بالله خلاص تهب كلامه صحيح، أكون أقيم أدلة. وهذه ميزة من ميزات مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، أن أنا ما أجي أؤمن بولاية علي بن أبي طالب لأن سمحت السيد السيستاني مثلا قال الله يحفظه، أو لأن السيد الخوئي، أو لأن السيد الصدر قدس سره قال بهذا الموضوع وأنا أقلده خلاص، لأن علي بن أبي طالب ولي كل مؤمن ومؤمنة. لا، أجي أقيم برهان على ذلك، أقيم دليل على ذلك، حتى أكون أمام الله تبارك وتعالى مسؤول عن هذه العقيدة، وأدافع عن هذه العقيدة، وأسقي هذه العقيدة بدمي إذا شاء أو تطلب الأمر، يعني برهان عندي صار، دليل عندي صار، ولذلك أكون صاحب عقيدة حقة وعقيدة قوية وثبات على تلك العقيدة. هي فائدة البرهان، فائدة الدليل أنك تثبت على ما تعتقد به، تثبت على ما تعتقد به. طيب، خلينا نأخذ نماذج من الظواهر التي جمد عليها القوم. مثلا واحد من هذه الظواهر، واحدة من الآيات التي جمدوا عليها هي قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، رأيتم بالأمس كيف شبه الله سبحانه وتعالى أما يشركون، شبهوه بالعروس وأنه جالس على عرشه. هاي استوى على العرش استوى، هم فهموها بمعنى الجلوس والاستواء المادي اللي هو القعدة على الكرسي، أن واحد يقعد على الكرسي، في حين أن ظاهر الآية هذا ظاهرها، في حين أن معنى الآية هو أن الله سبحانه وتعالى بسط نفوذه، بسط سلطانه، يعني وضع يده وهيمنته على العرش، على العرش، العرش اللي يحوي كل شيء، كل الكائنات هي قطرة في بحر. هذا تيجي للتقريب، ولا المثال مو دقيق أصلا ولا يم الموضوع أصلا. زين، فهؤلاء ظنوا أن الاستواء على العرش يعني الجلوس على العرش، الجلوس على العرش. طبعا بعض الآيات سندعمها بالشواهد إن شاء الله سبحانه وتعالى. أيضا من الآيات التي اشتبهوا فيها وتعاملوا معها تعامل ظاهري قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هاي إلى ربها ناظرة. الأشاعرة استدلوا بهذه الآية على جواز رؤيته تبارك وتعالى يوم القيامة. قالوا القرآن واضح دا يقول إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. طيب هنا هل من الإمكان، هل بالإمكان إقامة برهان واحد؟ احنا شوفوا عندنا قاعدة يقولون إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال. يعني لو فرضنا أنت استدليت بهذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، إذا أنا أجيب احتمال واحد، احتمال واحد بأن المراد بالآية معنى آخر، وكان هذا الاحتمال عقلي، استدلالك كله نسفته من أول إلى آخر، انتهى استدلالك بعد، ما إلى قيمة. إذا الاحتمال اللي أجيبه قائم على أسس علمية، على براهين، على أدلة، مع أنه هو احتمال، ها لا يزال في طور ومرحلة الاحتمال، إذا جبت هيك احتمال نسفت برهانك واستدلالك، انتهى بعد. إذا تطرق، لاحظوا، إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، بطل الاستدلال. الآن من يجين القرآن الكريم ويقول إلى ربها ناظرة، أكو فد محمل ممكن أحمل عليه الآية يخلصني من عقيدة باطلة، خلصنا من عقيدة باطلة مفادها أن الله يرى يوم القيامة؟ هاي العقيدة الباطلة شلون أتخلص من عدل؟ أكو عندي فد مخرج يعني من هذه الآية؟ نعم مخرج ومخرج. طبعا هذه المناسبة أنا دا أتحدث الآن بأدلة نقلية، وإلا عندنا أدلة عقلية على امتناع الرؤية، تجي ويانا إن شاء الله، تجي ويانا آخر البحث أجيب لكم دليلين ثلاثة عقليات كلش كافي علينا، أصلا ما نحتاج نبحث بالآيات، ولكن إنما نبحث بالآيات باعتبار أن القوم ركزوا عليها ووضعوا شبهاتهم وين؟ في الآيات، شبهاتهم في الآيات وحول الآيات. ولا شك أن الناس تقرأ التفاسير وتقرأ القرآن، فمن يجي يقرأ هكذا عقيدة ويشوف روايات تدعمها ممكن يحترم العقل حتى يروح يفكر أنه العقيدة حق أو باطل. طيب خلينا نجي إن شاء الله، خلينا نشوف. أولا في القرآن الكريم، في القرآن الكريم توجد نظائر لهذه الآية من كلام العرب، من كلام العرب فيها حذف للمضاف، فيها حذف للمضاف. خلي أضرب مثال تتضح لكم الفكرة. أنا من أجي إلى سورة يوسف تحديدا الآية 82، الآية 82 من سورة يوسف، بسم الله الرحمن الرحيم، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا منها أو فيها، بل أقبلنا فيها وإنا لصادقون، وإنا لصادقون. ركزوا على الآية القرآنية الكريمة، ركزوا على الآية القرآنية الكريمة. الآن القرآن إيش قال؟ قال واسأل القرية. القرية شنو؟ القرية مجموعة بيوتات يعني جمادات. هل يمكن توجيه السؤال للجمادات؟ يعني هل من المعقول أن نبي الله يعقوب يروح يوقف أمام الجدران يسألهم عن يوسف أو عن بنيامين مثلا؟ هو هذا مرادهم يعني أولاد يعقوب مثلا؟ لو أكو معنى آخر، لو أكو معنى آخر، المعنى هو واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية. أهل وين صارت؟ هذا المضاف وين صار؟ محذوف، لأنه العقل يدل عليه، العقل يدل عليه، بما أن القرية جماد لا يسأل، إذا لابد أن المراد شنو؟ أهل القرية. كذلك العير اللي هي القافلة، القافلة لا تسأل لأن القافلة مجموعة الإبل التي تسير، والمراد والعير التي أقبلنا منها يعني وأهل العير التي أقبلنا منها يعني أهل القافلة أقبلنا فيها عفوا. زين لاحظوا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. إذن السؤال موجه إلى أهل القرية وإلى أصحاب القافلة. طيب أنا من أجي أقرأ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ألا يمكن أن يكون المراد إلى رحمة ربها ناظرة بحذف المضاف كما أن المضاف محذوف في سورة يوسف باتفاق المسلمين؟ فليكن الأمر هنا كذلك، فليكن الأمر هنا كذلك، أنهم وجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها ناظرة يعني إلى رحمة ربها، يعني تنتظر رحمة ربها، تنتظر رحمة ربها. لعل الأخوات تذكرا في درس من دروس الأخلاق تحدثنا عن سيرة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في شعبان في مولد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هنالك ذكرت مقطع عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مقطع مهم جدا من دعاء الإمام. يقول في شرح الصحيفة السجادية المضمون: إلهي غارت نجوم سماواتك وهجعت عيون أنامك، في رواية: وغلقت الملوك أبوابها وأبوابك مفتحات للسائلين، جئتك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه جدي رسول الله صلى الله عليه وآله في عرصات القيامة. لاحظوا عندي هنا معنى أريد أوصل له، يطلب من الله أن يريه وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب لماذا طلب هذا؟ لماذا طلب هذا؟ باعتبار أن القرآن، هذا طبعا تفسير لكلام الإمام صلوات الله وسلامه، باعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله يمثل رحمة الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعض الناس لا يرى الرحمة يوم القيامة، لا يرى الرحمة يوم القيامة. الإمام يقول: لا تحرمني من النظر إلى رحمتك يوم القيامة. أفلا يمكن أن نحمل الآية على هذا المعنى، وهو شنو؟ أنه إلى ربها ناظرة يعني إلى رحمة ربها ناظرة، ناظرة سواء بالنظر أو يعني بالباصرة، يعني تنظر إلى رسول الله، هذا معنى التفتوا، تنظر إلى رسول الله باعتبار أنه يمثل الرحمة الإلهية، أو بالانتظار بسم الله الرحمن الرحيم، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، أنظرني، التفتوا، أنظرني يعني انتظرني. القرآن يقول: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. أيضا يمكن أن يكون معنى الآية إلى ربها ناظرة يعني منتظرة لرحمة الله تبارك وتعالى أن تحل عليها، أن تصيبها. إذن الآية عندي، هذا طبعا أنا خرج التخريجين، العلماء عندهم أربع تخريجات بالمناسبة، يعني أربع تخريجات العلماء عندهم للآية، هذا فضلا عن الأدلة العقلية. يعني لدينا احتمالين الآن في الآية، احتمال هسه وردني أثناء الدرس، وهو أنه شنو؟ أنه قد يكون المعنى، أو يمكن حمل الآية على هذا المعنى، أنه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني منتظرة لرحمة الله تبارك وتعالى، لرحمة الله تبارك، كقوله تعالى: أنظرني إلى يوم يبعثون فنظرة إلى ميسرة، من باب الانتظار. النظر يمكن أن يأتي بمعنى الانتظار، بمعنى الانتظار، بدليل القرآن الكريم والآيتين اللتين ذكرتهما: أنظرني إلى يوم يبعثون وفنظرة إلى ميسرة، هذا معنى. ومعنى آخر ممكن حمل الآية عليه: لا، إلى ربها ناظرة أي شنو؟ أي أنها تنظر إلى رحمة الله، والتي تتجسد بشخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي لا تتاح لكل أحد، ولو كانت تتاح لكل أحد لما طلبها المولى زين العابدين عليه السلام: وأن تريني وجه جدي رسول الله صلى الله عليه وآله في عرصات القيامة. اكو واحد يحتاج عيده اليه، ما عندي مانع. احنا المهم هذا عقائد، هاي مو مسائل فقهيه ان من اغلط اجي اقدر اصحح. عقيده الانسان اذا مات على عقيده خاطئه خلاص. حينما ياتي القران الكريم يقول وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، انت تقول الى ربها ناظره يعني تنظر الى الله تبارك وتعالى. انا اقول لا، مو بالضروره يكون هذا المعنى. هذا المعنى أقبله من عندك إذا ما أكو معاني أخرى أقدر أفسر بها الآية. نعم إذا بس هذا المعنى والآية محصورة به أقبله منك. أما إذا أكو احتمالات أخرى غير الاحتمال اللي أنت جاي تطرحه، شنو الموجب أن أنا أخذ باحتمالك وأترك احتمالاتي؟ وهي مو احتمالاتي، احتمالات عند أطرح احتمالات عقلية عندي وعندك واردة. شنو هاي الاحتمالات؟ الاحتمال الأول أن يكون المراد بقوله تعالى إلى ربها ناظرة أي إلى رحمة ربها، إلى رحمة ربها، وأن هنالك محذوف، كما أن في سورة يوسف شنو هنالك محذوف، واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. التقدير شنو؟ واسأل أهل القرية بعد وأصحاب العير التي أقبلنا فيها. إذن أكو أهل وأكو أصحاب محذوفة بإجماع مفسري الشيعة والسنة وحتى السلفية، حتى ما أكو كل واحد ينكر هذا الشيء واضح، لأنه القرية لا تسأل. القرية مجموعة بيوتات جمادات، والعير مجموعة حيوانات، قافلة حيوانات من الإبل، لا تسأل. لابد أن السؤال يوجه إلى العاقل، فلابد أن نقدر للقرية أهل وللعير أصحاب. هنا أيضا لابد أن نقدر منظور إليه حينما يقول إلى ربها ناظرة، أي يعني يمكن أن يكون المعنى إلى رحمة ربها ناظرة. هذه الرحمة لقائل أن يقول شيخنا هي الرحمة فشي جسدي يعني حتى أقدر أشوفه أنا مثلا، حتى أقول عيني ناظرة إليه. هنا عندنا لاحظوا تفسيرين للرحمة، يعني تفسير يعني محملين للموضوع. التفتوا، الأول أن يكون المراد بالرحمة هي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله صلى الله، بدليل قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإلى ربها ناظرة يعني إلى رحمة ربها ناظرة، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أنه يمثل الرحمة الإلهية، يمثل الرحمة الإلهية. هذا واضح، ناظرة بمعنى ناظرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب هل من شيء يشير إلى هذا المعنى اللي طرحه شيخ فاروق؟ نعم، قول الإمام زين العابدين عليه السلام جئتك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه جدي محمد صلى الله عليه وآله في عرصات القيامة أو يوم القيامة. إذن مجرد النظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله قد يكون ممنوع على الكثير من الناس، ولو كان متاحا لكل أحد لما طلبه الإمام، لأنه تحصيل حاصل. الآن أنا أقول لله إلهي احشرني، ما أنا محشور، مو اليوم بكرة أنا محشور، لا شك أنني محشور. نعم أطلب الشيء اللي يمكن أن يصير أو ما يصير، اللهم أدخلني الجنة برحمتك، لأنه قد أدخل وقد لا أدخل، نستجير بالله. أما أحشرني، لا أحشرني شنو، أنا محشور شئت أم أبيت، طلبت أو أم لم أطلب، هذا يسمونه تحصيل حاصل، ماكو معنى لطلبه، إنما يطلب الشيء المردد اللي قد يحصل وقد شنو لا يحصل. لذلك طلبه الإمام صلوات الله وسلم، وأن تريني جئتك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه جدي محمد صلى الله عليه وآله في عرصات القيامة، وتريني وجه جدي محمد صلى الله عليه وآله في عرصات القيامة. إذن هذا أول فهم للرحمة، أن يكون المراد في بقوله تعالى إلى ربها ناظرة أي إلى رحمة ربها ناظرة، ورحمة ربي غير ربي، رحمة ربي مصداق من مصادقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد يكون المعنى شنو؟ إلى رحمة ربها يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ناظر. هذا احتمال. طيب الآن شنو الموجب أن أنا أمشي وراء احتمالك؟ ليش ما تمشي وراء احتمالي يعني؟ وهو احتمال وارد بعقلك وعقلي، عقلك يقبله وعقلي يقبله، ليش نتقيد باحتمال مشكوك فيه؟ ليش نتقيد باحتمال فيه طعن بالله سبحانه وتعالى؟ ليش تقصرنا على هذا الاحتمال اللي هو شبهة من الشبهات؟ وما تأخذ بالاحتمال اللي هو ينزه الله عز وجل عن الجسمية؟ هذا واحد. مرة ثانية أجي أفهم الآية شكل آخر، إلى ربها ناظرة، يعني إلى رحمة ربها منتظرة، باعتبار أن النظر أيضا يطلق شنو؟ يطلق على الانتظار، يراد به الانتظار. لاحظوا بسم الله الرحمن الرحيم، قال انظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وكذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. فقد يكون إلى ربها ناظرة، أي إلى رحمة ربها منتظرة، تنتظر أن تشملها رحمة الله سبحانه وتعالى فيدخلها الجنة. ولدينا بالمناسبة، لدينا روايات كثيرة أن الله عز وجل حينما يحاسب العباد وينتهي يقول انطلق إلى الجنة برحمتي، انطلق إلى الجنة برحمتي. لأنه حتى عمل الإنسان، ترى مهما يعمل الإنسان، مهما يكون عمل الإنسان، لا يكفي لنجاة الإنسان. الرسول صلى الله عليه وآله في رواية سأل مصدر ما يجي بالي، بس لعله الكافي جامع وسائل الشيعة، يقول لا ينجي إلا عمل معه رحمة. لاحظوا، لا ينجي، إذا تحبون أبحث المصدر ما عندي مانع، زين، إلا عمل معه رحمة، زين، إلا عمل معه رحمة. هيك يوم الذي نفسي بيده، لا ينجي إلا عمل معه رحمة. فإحنا برحمة الله تبارك وتعالى، ولا مو تتصورون يعني بزودنا وبإيدينا إحنا نستطيع مثلا أن نصل إلى الجنة، زين. يبقى أو تبقى لدينا حاجر وناقص يسده رحمة الله تبارك وتعالى بإدخالنا الجنة. إذن عندما نأتي إلى روايات التجسيم أو تفسير القرآن بالظواهر دون التأويل ببواطن القرآن الكريم، هذا يصدمنا بأن إحنا ننسب التجسيم إلى الله سبحانه وتعالى، ننسب التجسيم والله منزه عن التجسيم. هذا تخريج من التخريجات لآية من الآيات التي ادعوا فيها أو نسبوا فيها التجسيم إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا الآيات كثيرة، أنا لابد يعني بعد صورة ملزم بأن أعرض عن الحديث عن بقية الآيات، أعرض عن بقية الآيات. طيب الآن حسب ما وعدتكم، يعني حسب ما وعدتكم قلت راح أبين الأدلة العقلية على امتناع التجسيم، امتناع التجسيم. واضح إن شاء الله، حتى مع الأدلة العقلية أصلاً ما يحتاج إحنا نفسر الآيات هيك، بس يعني حتى لا يقول واحد إنه نحن ليش لجأنا للدليل العقلي، الظاهر أن الشيعة ما عندهم رد على الجماعة. لا عندنا ردود، إحنا عندنا ردود، ولكن هو أساساً الدليل العقلي في العقائد مقدم على الدليل النقلي. تذكرون بالنظر والمعرفة إيش قلنا؟ قلنا أن الدليل العقلي في العقائد مقدم على الدليل النقلي بعكس الفقه، بعكس الفقه. بالفقه نتقيد بالروايات بالنصوص، هنا لا، هنا لا، في العقيدة العقل مقدم على الناقل، العقل مقدم على الناقل، هناك لا، النص مقدم على الأصول العملية، مقدم على الأصول العملية. إذا إجا ناس نتقيد بالناس، نتقيد بالناس. طيب خلي نجي، يعني أنا أقتصر على دليلين ثلاثة. أنت عندما تقول بأن الله يرى، لازم ذلك ما هو؟ أولا يلزم من ذلك التجسيم، هذا إذا تحبون اكتبوه كرد بدليل عقلي، رد بالدليل العقلي، رد شبهة التجسيم بالدليل العقلي، رد شبهة التجسيم بالدليل العقلي كالآتي، نكتب كالآتي: يلزم من القول بالتجسيم، يلزم من القول بالتجسيم عفوا بالرؤية معذرتك، يلزم من القول بالرؤية، بالرؤية أولا التجسيم، نسبة التجسيم إلى الله، نسبة التجسيم إلى الله، صير الجليل جسم، فيتفرع، التفتوا، فيتفرع على ذلك محذوران، فيتفرع على ذلك محذوران. الأول هو التركيب، لأن كل جسم مركب، كل جسم مركب من أجزاء. أنا اليوم جسم، أنا اليوم جسم، هذا الجسم مركب من إيد ورجل ورأس ولسان وباطن وصدر وظهر إلى آخره، هاي مجموعة أجزاء تكون جسدي، هاي مجموعة أجزاء تكون جسدي. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يرى، لزم من ذلك أن يكون جسما، وكل جسم مركب، وكل جسم مركب، فيلزم من ذلك أن يكون الجليل تبارك وتعالى مركبا، ونحن قد فرغنا من أنه بسيط غير مركب، بسيط غير مركب. تذكرون أخذنا معنى الأحد أنه غير مركب من أجزاء، غير مركب من أجزاء، مروا وياكم هذا مو جيد. زين، هذا أولا. ثانيا يلزم، التفتوا طبعا بالمناسبة، هم كل مركب شنو؟ مفتقر إلى أجزائه. كل أنا حتى أكون فاروق وكامل، جسم كامل، أفتقر إلى الرأس، وأفتقر إلى اليدين، وأفتقر إلى القدمين، وأفتقر إلى الظهر، وأفتقر إلى الباطن، وأفتقر إلى اللسان، وأفتقر إلى العينين، و إذن منين وجدا؟ يلا أن وجد أنا، فتمامي مفتقر لأجزائي، تمامي مفتقر لأجزائي. أيضا يلزم من ذلك محذور أن الله فقير، أن الله فقير، والقرآن يقول الله فقير لو غني، والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. واضح إن شاء الله هذا المطلب عندكم؟ الممكن عملي، ممكن الوجود فقير زين، والمركب مفتقر إلى أجزائه. أحسنتي خادمة العلم جوار الأمير، بارك الله بكم. طيب، إذن المحذور الأول أنه يلزم من ذلك القول بالتركيب، يعني إذا قلنا أن الله يرى يكون جسم، والجسم شنو؟ مركب، وكل مركب مفتقر إلى أجزائه، هذا ملخص المطلب، وكل مركب مفتقر إلى أجزائه. ثانيا، ثانيا إذا قلنا لإعادة النقطة الأولى، نعم تدللون. طيب، ملخص النقطة الأولى، ملخص النقطة الأولى، لخصوها بهذا السطر. إذا قلنا، إذا قلنا بأنه تعالى يرى، إذا قلنا بأنه تعالى يرى، لزم أن يكون جسما، لزم أن يكون جسما، وكل جسم مركب، لزم أن يكون جسما وكل جسم مركب، وكل مركب مفتقر إلى أجزائه، وكل جسم، وكل مركب مفتقر إلى أجزائه. بالتالي شي يلزم؟ يلزم أن يكون الله فقير مفتقر إلى أجزائه، والحال أنه هو الغني والحميد جل شأنه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. هذا واحد. ثانيا، إذا قلنا، هاي أهم سطر ثاني، هذا بعد مطلب جديد، نقطة جديدة، هذا الدليل العقلي الثاني. إذا قلنا بأنه تعالى يرى، تقدرون تسوون يساوي، إذا قلنا بأنه تعالى يرى، لزم من ذلك التجسيم، تمام، لزم من ذلك التجسيم، وكل جسم يفتقر إلى المحل، يعني إلى الحيز، يحتاج إلى حيز من الفراغ الجسم، وين يصير يعني غير يريد له مكان، فلزم أن يكون الله، هنا هاي أن يكون الله، خلوا شارحتين ألف با، ألف فقيرا للمحل، محتاجا للمحل يعني، ألف محتاجا للمحل، باء أعد ثانيا صح. إذا قلنا بأنه تعالى يرى، إذا قلنا بأنه تعالى يرى، لا خدمتكم أختي عادي، لا وين تروحوا ومن يعدلكم غير استاذكم. إذا قلنا بأنه تعالى يرى لزم من ذلك التجسيم، لزم من ذلك التجسيم، لزم من ذلك التجسيم، فيلزم منه بلي وكل جسم، عفوا وكل جسم، وكل جسم أو مثل ما ذكرت، فيكون الله تعالى زين شارحتي شارحتي، فيخلوها مو فكل جسم، فيكون الله تعالى خلوها هيج، فيكون الله تعالى شارحتين، واضح إن شاء الله، فيكون الله تعالى شارحتين أليف. احنا كتبنا يفتقر إلى المحل، كتبنا وكل جسم مفتقر إلى المحل، بل هسه أليف كتبوا أليف مفتقرا إلى المحل، مفتقرا إلى المحل، واضح إن شاء الله. باء، التفتوا إلى باء، باء أن يكون في مكان دون آخر. فإذا قلت لي أن الله بالسماء السابعة لازم ما موجود بالسماء السادسة، لأن أنا الآن قاعد على الكرسي أنتظر، أما بيتنا ما موجود أنا. أنتوا الآن قاعدين بغرفة من بيتكم، بالغرفة الثانية ما موجودين، ما معقول أنك موجود هنا وهناك، بدوائر عملكم ما موجودين، في كربلاء أنتوا ما موجودين. الجسم لا يشغل أكثر من حيز واحد، هاي خو ما تحتاج، هم تحتاج إثباتات. الجسم شاب لا تقول لي فيزياء وما أعرف شو، واضحة ما تحتاج إلى ترى. الجسم لا يشغل إلا حيزا واحدا، واضحة عندكم الفكرة إن شاء الله. فإذا كان الله جسمان لابد أن يكون في مكان دون مكان آخر. إذا هو بالسماء يعني الله ما موجود بالأرض، إذن خلنا نلعب براحتنا، وإذا موجود بالأرض هم خلي الملائكة براحتهم. إذن يلزم من ذلك محاذير. أنت عندما تقول أنه جسم، الجسم مفتقر إلى أجزائه، هاي النقطة الأولى انتهت. ثانيا الجسم شنو؟ مفتقر إلى الجسم مركب من عدة أجزاء، وبالتالي شنو؟ يفتقر إلى أجزائه كما قلنا، بل وثانيا يفتقر إلى المحل، يفتقر إلى المحل، واضح إن شاء الله. المحذور الثالث شنو؟ أن يكون موجودا في محل دون آخر. أكتفي بهذا المقدار، وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.